قال الإمام المفسر إسماعيل بن عمر الشهيد بن كثير رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وإذا مس الإنسان أي جنس الإنسان، وهذا يطلق على الكفرة، أما أهل الإيمان الصادق فإنهم إذا مسهم الضر دعوا الله، وإذا كشف عنهم الضر أيضا استمروا على الطاعة فشكروا الله على النعم ولم ينسوا فضل الله عليهم. لكن جنس الإنسان وطبيعة الإنسان مجبول على مثل هذه الصفات الذميمة إلا من أنقذه الله منها بالإيمان والطاعة والاستقامة. قال يخبر تبارك وتعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الشر كقوله: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض أي كثير، وهما في معنى واحد، وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منها، وأكثر الدعاء عند ذلك فدعا الله في كشفها ورفعها عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه. صحيح، هذا حاصل حتى في أهل التقوى، تجدهم يتضرعون إلى الله كثيرا وقت الشدائد أكثر من وقت الرخاء. الرخاء الإنسان ينسى فيه كثيرا. قال: وأكثر الدعاء عند ذلك فدعا الله في كشفها ورفعها عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه وفي جميع أحواله، فإذا فرج الله شدته وكشف كربته أعرض، هذا هو المذموم، وإلا الدعاء في حال الاضطرار مطلوب أو ممنوع. أهم شيء لا تنسى عند الكشف، بعد أن كشف عنك الضر لا تعرض عن الحق. قال: أعرض ونأى بجانبه وذهب كأنه ما كان به من ذلك شيء. الله المستعان. بعض العصاة تصيبه مثل هذا مصيبة فتجده يتضرع ويتوب ويصلي، فإذا رفعت عنه المصيبة رجع إلى ما كان عليه وأشد. بعضهم يصدم فتصيبه الجراح ويشاهد سكرات الموت فتجده ينيب: يا رب والله لو شفيتني أني أتب. بل بعضهم يتب سنة وبعضهم 5 أشهر، وفي الأخير لما تطول الصحة عنده يرجع إلى ما كان عليه وأشد. سأل الله العافية. قال: مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، يعني مر يعني عاش. ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقال: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فأما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد فإنه مستثنى من ذلك. نعم، كما قلت لك الناس ينقسمون إلى قسمين: مؤمن وفاجر أو كافر. قال: مستثنى من ذلك كقوله تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان له خيرا، إن أصابته سراء فصبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه. وقوله جل ذكره: المهم يا إخوة، هذه المصائب والأمراض والأسقام وقتل النفوس فيها تذكير للنفس لكي لا تطمح وتغفل عن طاعة الله. فالمؤمن هذه المصائب له فيها نعم، ليست له شر من كل الوجوه، بل فيها تذكير وأجور، ولكن إذا عوفي من البلايا يستمر على شكر الله ولا ينقلب. قال وقوله تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللعرب. طيب، وهو يخوف العرب أكثر لأنهم هم الكفر المعاندون، يعني وأنتم إذا عاندتم وخالفتم فسيصير حالكم كما صار حال أولئك. طيب، يعني لا تتمادوا في الطغيان ولا تتمادوا في الضل. قال رحمه الله أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية في تكذيبهم الرسل فيما جاءهم به من البينات والحجج الواضحات، ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم له واتباعهم رسولا. وفي صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة، نعم الإنسان يحب ما فيها من النعم، حلوة خاضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نعم الله يستخلف بعض الناس خلف بعض لينظر كيف يعمل المتأخر أما مضى المتقدم هل سيشكر أم يكفر. وفي التحذير من فتنة النساء. وبنو إسرائيل اليهود والنصارى اليوم يحاولون أن يفتنوا المسلمين بالنساء أشد شيء، حاولوا أن يفتنوهم بالحروب ما نجحوا، حاولوا أن يفتنوهم بالعقائد الفاسدة العلماء لهم بالمرصد بحمد الله، الآن بدأوا في الشهوات وزعمهم تحرير المرأة وإعطاء المرأة حقوقها وإعطاء المرأة مثل الرجل. المهم الآن صار فيه نجاح في هذا الباب، نجحوا كثيرا، ليس بالأمر الهين، لكن نسأل الله أن يكبتهم. قال وقال ابن جرير رحمه الله حدثني المثنى قال هذا ابن إبراهيم لم تظهر ترجمته، قال حدثنا زيد بن عوف أبو ربيعة بهذا قال أنبأنا حماد وابن سلمة قال عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عوف بن مالك قال لأبي بكر رأيت فيما يرى النائم كأن سببا دلي من السماء، فانتشط رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعيد، فانتشط أبو بكر ثم ذرع الناس حول المنبر ففضل عمر بثلاث أذرع حول ثم ذرع الناس حول المنبر ففضل عمر بثلاث أذرع حول المنبر فقال عمر دعنا من رؤياك لا أرب لنا فيها، يعني لا حاجة لنا فيها. فلما استخلف عمر قال يا عوف رؤياك، عرف أن هذه فيه يعني سر وهو الخلاف، رؤياك قال وهل لك في رؤياي من حاجة، يعني وقد رددتها قبل، أولم تنتهرني، قال ويحك إني كرهت أن تنعى لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فهم عمر أن المقصود أبو بكر، يعني قد صار إلى مرحلته الأخيرة من الدنيا فقص عليه الرؤيا حتى إذا بلغ ذرع الناس إلى المنبر بهذه الثلاثة الأذرع، قال: أما إحداهن فإنه كان خليفة، وأما الثانية فإنه لا يخاف في الله لومة لائم، وأما الثالثة فإنه شهيد. قال: فقال يقول الله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فقد استخلفت يا ابن أم عمر، فانظر كيف تعمل. وأما قوله فإني لا أخاف في الله لومة لائم فيما شاء الله، وأما قوله شهيد فإني لعمر الشهادة والمسلمون مطيفون به، فأنى لعمر الشهادة والمسلمون مطيفون به، يعني ما في الشهادة وسط المسلمين، لكن السند فيه ضعف. زيد بن عوف متروك. طيب بارك فيك. نعم، في لسان الميزان زيد بن عوف متروك. على كل، قد جاء أن عمر سأل الشهادة، فقيل له: كيف تسأل الشهادة وأنت في مدينة رسول الله؟ قال: إذا شاء الله أن يكون كأن. هذا يرد على هذه اللفظة، بل عمر يعني سأل الشهادة وموتا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: كيف تسأل الشهادة في مدينة رسول الله؟ ما تذهب تقاتل؟ من سيأتي يقاتلك إلى المدينة؟ فقال: إذا شاء الله أن يكون كان. فقتل شهيدا على يدي كافر، على يدي كافر. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالشهادة، نعم، وهو في أحد وفي حراء أيضا. وقال رحمه الله تعالى في قوله جل ذكره: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه محاججة للمشركين، انظر، ورد على الحداثيين الذين يقولون القرآن ليس بسماوي، انظر كيف. ومن كان على شاكلتهم من أهل الإلحاد يجعلون القرآن ليس كلام الله بل هو كلام محمد أو غير محمد من البشر. قال الله سبحانه وتعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يعني أنا قد عشت فيكم نحو 30 سنة أو 40 سنة، ما كنت أقول لكم قال الله كذا، ولا أمرتكم ولا نهيتكم ولا ادعيت أن عندي قرآن، وأنتم تعرفون صدقي وأمانتي، فكيف الآن تحولتم وصرتم تقولون أنني آتيكم بقرآن من عند نفسي؟ قال: يخبر تبارك وتعالى عن تعنت الكفار من مشركي قريش الجاحدين المعرضين عنه، إنهم إذا قرأ عليهم أو قرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله وحججه الواضحة قالوا له: ائت بقرآن غير هذا، أي رد هذا وجئنا بغيره من نمط آخر أو بدله إلى وضع آخر. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وهذا ينبغي للداعية أيضا أن تكون حجته العظمى هي القرآن، ودعك من الفلسفة والكلام الكثير. نعم، القرآن ما في بعده واعظ ولا حجة أعظم من حجة القرآن والسنة. هكذا يا فارس. قال: أليس هذا إلي، أي ليس هذا إلي، إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ عن الله، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لا إله إلا الله، الذي يعصي الله انظر ماذا يعد الله له، عذاب عظيم وعذاب أليم في يوم عظيم. ثم قال محتجا عليهم في صحة ما جاءهم به: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، أي هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته وإرادته. والدليل علي إني لست أتقول من عندي ولا أفتريه أنكم عاجزون عن معارضته. إنكم الظاهر عندكم بالكسر إصلح. وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني الله عز وجل. لا تنتقدون علي شيئا تغمصوني به. ولهذا قال فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، أي أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل. الإشكال أن الذي هو أعمى البصيرة ما يفهم، العاصي الذي قد قفل قلبه طمس على بصيرته ما يفهم حتى الشيء الواضح. صحيح من المسلمين الآن من تخطب تخطب حتى يضح صوتك ثم يخرج من المسجد بعد الجمعة أو بعد المحاضرة لو تسأل عن ما مضمون خطبة الإمام ما يدري، قال والله خطبة بليغة لكن ما أدري ما قال. كيف خطبة بليغة وأنت ما تدري ما قال؟ عجائب. وإذا يعني أتى الخطب بكلمة ما تعجبه حافظها، ها؟ أو زل بكلمة يحفظها، يحفظ الخطأ ويعرض عن الحق، المهم عناد. قال ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه فيما سأله عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هرقل لأبي سفيان هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان فقلت لا صدق. وكان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفر الكفرة وزعيم المشركين، ومع هذا اعترف بالحق والفضل ما شهدت به الأعداء. فقال له هرقل فقد أعرف إنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. انظر عقلية هرقل كانت طيبة لكن في الأخير انحرف من أجل الملك. استخدم قياس الأولى صحيح عقليا. وقال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة بعث الله فينا رسولا نعرف صدقه ونسبه وأمانته. وحديث طويل حسن من حديث أم سلمة. وقد كانت مدة مقامه صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل النبوة 40 سنة. هذه الرواية يقول أخرجها البخاري من حديث أنس. وعن سعيد بن المسيب 43 سنة، والصحيح المشهور الأول 40 سنة لأنه في الدعوة 23 ومات هو ابن 63 عليه الصلاة والسلام. يقول نعم أو البخاري هذا الثاني الأول عند أحمد، ها؟ هرقل لا بأس، هرقل ما علينا منها لكن الثاني التي هي جعفر.